مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في الحقيقة أن شخصية داود النبي شخصية عجيبة جدا وتجذب الأنظار من كل ناحية. هو يمثل الشخصية المتكاملة اللي فيها كل حاجة حتى لو كانت الحاجة وضدها. يمثل وظائف كثيرة جدا، فهو قد كان راعيا وكان قاضيا وكان قائدا للجيش وكان ملكا متوجا وكان عابدا وكان رب أسرة كبيرة، زوج وأب، وكان نبي. كان فيه الرقة والجسارة، فيه رقة الشاعر والموسيقي، فكان يحسن الضرب على العود، كان يستطيع أن يعزف على القيثار وعلى العشرة الأوتار وينشد الشعر بالمزمار، وموسيقي، رجل رقيق في الشعر والموسيقى. ومع ذلك نلاقيه رجل حرب، قيل عنه أنه جبار بأس، وحكى الكتاب عن حروبه وانتصاراته، ويضرب بالسهام ويضرب بالمقلاع وجبار، ومعروفة قصته مع جولياط. كان طيب وحازم، كان طيب ايه وحازم، طيب له الشعور الرقيق اللي موجود مثلا في صداقته مع يوناثان. شوفوا ازاي لما مات يوناثان ورثاه قال له: قد تضايقت عليك يا اخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي اعجب من محبة النساء. كان صديقه وبيحبه ومشاعره الرقيقة جدا. وفي نفس الوقت نلاقيه مع نابال الكرملي في منتهى العنف. أول ما نابال رفض طلبه وكلم ضده قال لغلمانه: ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وطلع وراه وقال إيه: هكذا يصنع الله لأعداء داود وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. خرج يخلص عليه، ولولا تدخل أبي جايل كان انتهى نابال الكرملي. من مين؟ من داود الرقيق. كل موقف له ما يناسبه في حياة داود، في موقف يناسبه الرقة وموقف يناسبه الحزم، موقف يناسبه الحب وموقف يناسبه الحرب، كل حاجة لها وضعها. كان عنده بساطة وكان عنده هيبة، كان بسيطا للدرجة التي وقف يرقص فيها أمام تابوت العهد، وكان عنده الهيبة التي جعلت كثيرين يسجدون أمامه عند قدميه. كان عنده الفرح بالرب ومزامير كثيرة مفرحة، درجة تقول: يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله، هللوا الله بالفرح بالقيثار والمزمار. وكان له أيضا الدموع التي يبلل بها فراشه. كان له الاتضاع وكانت له العزة، يتضع يقول أنا دودة ولست إنسان، يقولوا له يناسب الملك يقول مين أنا اللي أناسب الملك وأنا إنسان حقير، مالك يا داود؟ اتضاع. وله العزة التي رد بها على ميكال لما لامته حين رقصه أمام التابوت، قال لها أمام الله أتصاغر، لكن أمام بيت أبيك أنا حاجة تانية. داود كان وديعا، بنقول في المزمور أذكر يا رب داود وكل دعته، وكان قويا، قوي لما هجم أسد ودب على الغنمات بتوعه، ده كلام عجيب ده، وكان لسه ولد صغير، كان لسه ولد صغير. بيقول ايه؟ قال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاتا من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته، قتل عبدك الأسد والدب جميعا. إيه الجبروت ده؟ ده بيقول عليه الكتاب إنه كان ولد جميل أشقر مع حلاوة في العينين، واد جميل كده أشقر مع حلاوة عينين، ويروح ماسك أسد ودب ويخلص عليهم، ده جبروت. فيه الجمال والرقة وفيه القوة والجبروت مع بعض كده. هو كتير من رجال الله خلقهم فيهم جمال، يعني من أكتر الناس اللي قال الكتاب عنهم إن عندهم جمال داود النبي كان جميلا، وموسى النبي قيل عنه أنه كان جميلا جدا، ويوسف الصديق قيل عنه أنه كان جميل. هو تفتكروا الشخص الجميل ده لعبة يعني؟ لا، جايز يكون جميل وجبار، تبص الوجه تحبه في جماله وتخاف منه من العظمة بتاعته، هكذا كان داود. داود النبي بدأ حياته راعيا للغنم. في الحقيقة ربنا اختار كثيرين من رعاة الغنم، لأن رعاية الغنم بتعطي فضائل كثيرة. راعي الغنم عنده الحنو والعطف والاهتمام برعيته، وعندنا مزمور الراعي مزمور 22 وأحيانا 23 يتكلم فيها عن ربنا نفسه كراعي. في مراع خضر يربضني وإلى ماء الراحة يوردني، بيبحث لرعيته عن الحاجة الكويسة ويهتم بيها ويمشي وراها، والغنمات ما يحتملوش الضرب، فعصى الراعي عصى للتوجيه وليست للضرب. الراعي عنده طول البال والهدوء، ولا يدخل في معركة ولا يؤذي، يعني في حيوانات تلكزها كده بمنخاس عشان تمر تضرب تعمل فيه، لكن الراعي هادئ وديع لا يستخدم شيئا من هذا كله. ربنا نفسه تكلم عن ذاته كراع، ليس فقط في مزمور 23 وإنما بالأكثر في حزقيال 34، يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. ربنا نفسه راعي. لذلك جعل قادة الكنائس يسمون رعاه، والله يكون راعي الرعاه. داود كان بيرعى الغنم وهو صغير، لعل غنم داود كانت أكثر غنم الدنيا ابتهاجا. أنا ما شفتهمش لكن بتخيل كده، يعني تصوروا بقى بيرعاهم وبالقيصار والمزمار وقعد يغني، ده يطرب الغنم. يعني إنسان كان مفرح لغنمه. اختار الرب وهو صغير، بل أصغر إخواته، أصغر إخواته. ساعات ربنا بيختار الصغار دول. كويس إن السيد المسيح قال انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ربنا اختار يوسف أصغر إخوته، واختار داود أصغر إخوته، واختار أرميا وهو صغير، واختار سليمان وهو صغير. اختاره وهو صغير. لما أنا كلمتكم عن فضائل داود ما كنت أقصد إن هو يعني لا يخطئ. ده من الحاجات الجميلة في داود إنه بشر زينا، على الرغم من العظمة الكبيرة بتاعته وعلى الرغم من مثالياته العالية، كان مثلنا يخطئ وكان مثلنا يتوب. ربنا يقدم لنا كطبيعة من طبائعنا، ممكن يخطئ وممكن يقول أخطيت للرب، وممكن يبكي بدموع على خطاياه، وفي نفس الوقت ممكن يكون مثالي وفي أعلى القمم من المثالية. هكذا الطبيعة الإنسانية. كان صغير وربنا اختاره. العجيبة إن في الوقت الذي اختاره فيه الرب كان أبوه مش عامل له أي مقام. تصوروا النبي العظيم صموئيل جاي وهيذبح ذبيحة ويدعو ليها الناس ويسل بيت لحمي، أبو داود يجيب كل إخوات داود الكبار ويسيب الصغير ده يرعى الغنم. يا أبانا ياس، ابنك الصغير ما تدلوش يوم أجازة في مجيء النبي العظيم، ما تدلوش أجازة في اليوم اللي النبي العظيم بيعمل ذبيحة يتناول منها كباقي الناس. ودخل صموئيل عايز يرسم ملك، يمسح ملك، وجابهم ومررهم قصاده. صعب جدا ان واحد يمر قصاد ربنا عشان ربنا يقول رأيه فيه. اول واحد إلياقاب اول ما مر قصاد صموئيل منظره جميل وطويل وعريض، لدرجة ان صموئيل اول ما شافه قال هو ذا امام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان. الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فجاب اللي بعديه، قال برضو ده لم يختاره الرب. تصوروا ناس بيمروا قصاد ربنا وربنا يقول ده أنا رفضته، ده أنا ما اخترتوش. حكم إلهي. طبعا حاجة صعبة الواحد يمر قصاد ربنا عشان ربنا يقول رأيه فيه. الله فاحص القلوب والكلى، والله اللي فاحص القلوب والكلى نظر إلى قلب داود. نظرت قلب داود فوجدت حسب قلبي. بعد ما انتهوا السبعة كلهم، صمويل بيسأل ما عندكش حد تاني؟ قال له بقي بعض الصغير وهو مع الغنم. يا سلام يا يسى، ده انت تغيظ. بقي بعض الصغير وهو مع الغنم، وسيبه مع الغنم في هذا اليوم العجيب، اليوم الذي قد لا يتكرر في حياتك أبدا. النبي يجي يذبح ذبيحة في بيتك، جابه أصبح هو بتاع ربنا، صب عليه الدهن المقدس زيت المسحة ومسحه ملكا. هنا اختيار ربنا العجيب اللي يعرف طبائع الناس، عارف داود. هنا وعايز اقول لكم كلمة بسيطة يعني في السكة، جايز واحد يقول لربنا، يقول له طب يا رب ليه اخترت داود وانت عارف هتكون ايه حكاية داود مع أورية الحسي ومع بالشبع وخطية الزنا بتاعته والخطايا الأخرى اللي انت عاقبته بسببها، والخطايا اللي انت منعته من بناء الهيكل بسببها، ليه تختاره؟ يقول لك أنا عارف طبائع الإنسان. داود الوضع الأساسي عنده هو محبة ربنا، لكن بالضعف البشري قد يخطئ أحيانا وتبقى محبة الله في قلبه. من النوع الذي لا تكون الخطية طبيعة فيه، إنما تكون وضع استثنائي ويرجع بسرعة إلى الله ويتوب. ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. ربنا عارف إن أيوب هيخطئ، لكن عارف إنه سيظل أمينا لله ولعبادة الله الحي ولمشورة الله، ويعرف أنه إذا أخطأ يندم بسرعة ويرجع إلى الله. اختاروا ربنا. العجيب في اختياره ان بعد ما اختاروا سابوا. يعني سابوا يعني مش مسحوا ملك وسلموا ملك، مسحه ملكا وتركه بلا ملك، فاصبح ملكا بلا مملكه. ايه الحكايه دي؟ اهو كده شوف يقول ايه. أخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة. طب سلمت من الملك حاجة؟ لا حاجة، أصبح يملك ولا يحكم زي ملوك بعض الدول، يملك ولا يحكم. ورجع داود يرعى الغنم في البرية، لا احتج ولا تزمر ولا غضب ولا قال أين الملك ولا أين الصولجان، ما فيش، فضل راعي غنم زي ما هو. وروح الرب فارق شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، فقالوا عايزين واحد يحسن الضرب على العود ويهدئ الملك. لما كان بيهجم عليه الشيطان كان بيثور وبيفقد أعصابه، فلقوا داود فجاء لكي يكون خادما للملك. هنا حاجة عجيبة قوي، داود يبقى خادم لشاول، داود الذي حل عليه روح الرب يبقى خادم لشاول الذي فارقه روح الرب وبغته روح رديء، داود اللي بيهدئ شاول يبقى خادم لشاول اللي بيهيجوا عليه الشيطان، يبقى خادم ليه، يبقى خادم ليه، خادم ليه وحامل سلاح. وكان داود يضرب على العود أمام شاول فيهدأ والشيطان يفارقه. هنا ونلاقي شيئا عجيبا، وهو إيه؟ هل الشيطان ده قوي أم ضعيف؟ الشيطان قوي على الذي يضعف أمامه، والشيطان ضعيف أمام الذي له سلطان عليه. الشيطان قوي أمام الخاطئ وضعيف أمام البار. الشيطان قوي أمام الشخص الذي فارقه روح الرب، وضعيف أمام الشخص الذي حل عليه روح الرب. الشيطان قوي أمام شاول الملك، وضعيف أمام داود الفتى الصغير. الشيطان قوي أمام شاول الذي يحمل الصولجان، والذي بيده دفة الحكم، وضعيف أمام داود الراعي، راعي الغنم البسيط. كان داود أقوى من الشيطان، وكان يستطيع أن يطرد الشيطان من شاول ومن غيره. يعني حكاية إخراج الشياطين دي اللي سمعتم عنها كثيرا في العهد الجديد كانت موجودة في العهد القديم أيام داود. كان يضرب على العود فيهدئ أعصاب شاول، ومن أجل بره وهو يضرب على العود ويقول المزامير صلاته تتشفع في شاول. ولكن كان هناك شيء أهم من كل ده، إيه هو؟ إن داود فيه روح الله. يعني إيه؟ شاول بغته روح رديء من قبل الرب، يعني ربنا سمح لهذا الروح الرديء أن يبغته. فمين يقدر عليه؟ لما الشيطان واخد سلطان من ربنا ضد شاول، مين يقدر عليه؟ يقدر عليه واحد فيه روح الله. يراه الشيطان فيهرب، ويراه الله فيرضى ويرفع غضبه عن شاول. وقف داود حاجزا بين شاول وبين غضب الله. الله لما ينظر لشاول يغضب عليه، لكن لقيت حاجز في الوسط هو داود، فينظر إلى داود ويمتلئ قلبه حبا وسرورا فيرضى وينسى غضبه عن شاول. كان داود وسيطا بين الله وشاول. قيل عنه إن أخذه شاول وجعله له حامل سلاح. من الناحية المادية كان حامل سلاح الملك، يعني بيمسك له الحرب بتاعته ويقف وراه. ومن الناحية الروحية كان حامل سلاح، كان حامل السلاح الذي يهزم الشيطان ويطرده. في نقطة حساسة هنا، داود جاء إلى شاول وشاول هو مسيح الرب، فوجدوا غلبان عليه، شيطان هايج فاقد أعصابه، لم يحتقروا ولكن أشفق عليه، لم يحتقروا ولكن أشفق عليه. وكان يهدئه وبرضه يقول له أنا عبدك وأنت سيدي. حاجة عجيبة. هذه هي إيه؟ أخلاق داود. بيقول إيه الكتاب؟ أرسل شاول إلى يسى يقول ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. يذهب عنه الروح الرديء ليس بسبب العود وإنما بسبب داود. أنغام العود مع المزمار لها قوة، لكن القوة الأكبر في داود الذي فيه روح الله. كان خادما لشاول وكان عليه روح الرب، وكان يتميز داود باحترام الكبار. على الرغم من انه شاف شاول وعليه الروح الرديء وكان بيهدئه، الا انه طول عمره كان بيحترم شاول طول عمره. ومع ان شاول اذله فيما بعد ووقع في يديه وأنصاره قالوا له انتقم منه، قال لهم كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ إنه مسيح الرب هو، حتى لو كان عليه الشيطان، حتى لو كان عليه الشيطان، إنه مسيح الرب هو، كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ أدي داود في احترامه لشاول، وظل يحترمه حتى بعد أن مات. أول ما مات داود أنشد نشيد الرساء المشهور الذي قال فيه كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. قال لهم لا تخبروا في جت ولا تبشروا في أسواق أشقلون لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة محن مجن شاول بلا مسح. قعد كلام يقوله كلام يبكي، وبكى على شاول الذي أذله. دي فضيلة من فضائل داود، إن كان عنده احترام الكبار واحترام مسيح الرب. هنا لما شاول بعت ليسى بيت لحمي وقال له ارسل لي داود لأنه وجد نعمة في عيني، ده وجد نعمة في عينيه حينما كان قلب شاول صافيا من نحوه قبل ما الحسد يخش جوه قلب شاول. قال له وجد نعمة في عينيه وكان بيحبه. أول ما داود ضرب جولياط والنسوة قعدوا يهتفوا ويقولوا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته، يعني ده 1000 وده 10,000، بدأ يتغير قلب شاول. أهو النسوة دول عايزين يحبوا داود، وقعوا في إشكال، قالوا كلمة قلبت الرجل عليه. طب ما تسكتوا، خليه إعجاب في القلب، لكن تخرجوا تغنوا وتقولوا داود يقتل الألوف وشاول يقتل الألوف وداود عشرات الألوف، أديكوا ضيعتوا الرجل. محبة ضارة، انقلب قلبه عليه بعد ما بيحبه ووجد نعمة في عينيه. أول ما دخل الحسد ما بقاش يتصوره، بقى يكرهه، بقى عايز يقتله، بقى يطارده من مدينة إلى مدينة ومن قفر إلى قفر ومن برية إلى برية وعايز يقتله. لدرجة لما زوجه بنته ميكال زوجها له لكي تكون شركا له، يعني زواج بقصد الأذية. وظل شاول ضد داود، والرجل بلا ذنب، كل ذنبه نقاوة قلبه، كل ذنبه قوة شخصيته، كل ذنبه محبة الناس ليه، كل ذنبه إنه كان أقوى شخصية من شاول. صحيح كان خادما له، لكنه كان أبر منه ولم يخطئ. وفضل داود في تجارب مع شاول وفي تعب منه، وبصينا لقينا الضيقات بتاع داود كانت من أنواع كثيرة. يعني إيه كانت من أنواع كثيرة؟ أول تجربة أو مشكلة قامت أمامه العثرة في شاول الملك العظيم لما يلاقيه في حالة الجنون دي. وتاني مشكلة حسد أخوته له. وتالت حاجة جولياط. ورابع حاجة شاول اللي عايز يقتله من كل ناحية لناحية. وبعدين مشاكله الزوجية، وبعدين مشاكل الحكم المتعددة، وبعدين مشاكل الجيش ويؤاب ابن صرويه اللي كان متعب بالنسبة له، ومشكلة أبشالوم، ومشكلة شمع ابن جيرة. وإحنا أمام الحاجات دي كلها نقول له ليه يا رب؟ لماذا هذه التجارب؟ ربنا يقول اسمعوا، التجارب تحمي المواهب. ما لما واحد تكون ليه مواهب كتيرة جايز تسبب له تعب، فجيله شوية تجارب تحميه. ده على رأي شاول اللي هو بولس الرسول، قال لكي لا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. التجارب والمشاكل اللي جت لداود علمته المزامير والصلاة والاتضاع والبكاء، وانتفع من الألم. وأصبح لما بيقول المزامير يقولها بأكثر عمق، بأكثر عمق، يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. الألم أعطاله عمق في مزاميره. في الأول دخل في مدرسة الغنم وتعلم الفضائل من رعي الأغنام، ولما ترك مدرسة الغنم دخل في مدرسة الألم، والألم أقوى، الألم بيفيد أكتر، بيخلي الإنسان يقترب إلى الله. تقول له طب يا رب ده صغير، صبرك عليه في التجارب وبلاش تجارب لغاية لما يكبر. يقول لك لا، ده أنا أديله التجارب عشان يكبر. لما يديله التجارب يكبر في قلبه، يكبر في روحياته، يكبر في فهمه للأمور. ده داود ما تعبوش غير لما صار ملكا ودخل في اللذة والرفاهية وابتدى يسقط ويضيع، لكن لما كان في الألم كان ماسك نفسه كويس. التجارب كانت لفائدته. ربنا يقول سأعطيه التجارب وأتركه أيضا مع المزمار والقيثار والعشرة الأوتار لكي يعزف بعمق أكثر وبروحانية أكثر ويستفيد من التجارب. التجارب لم يمنعها الله حتى عن العذراء مريم، ولم تمتنع حتى عن المسيح، لكن كيف بدأ داود في هذه التجارب الكبيرة، وكيف سلك فيها، وكيف أعطته عمقا؟ هذا ما نتركه إلى اجتماع آخر بإذن الله. تفضل.